الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها أمر ربنا جل جلاله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين بأن يتوجهوا في صلاتهم إلى الكعبة المشرفة، فقال جل من قائل: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. جاءت هذه الآيات المباركة في سياق تعداد نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين. فالنعمة الأولى قول ربنا جل جلاله: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، حيث لقن ربنا جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين ما يجيبون به على شبهات المشركين واليهود والمنافقين. ثم كانت النعمة الثانية في قوله جل جلاله: ولأتم نعمتي عليكم، أي بما في هذا الدين من تشريعات وأحكام. ثم كانت النعمة الثالثة وهي نعمة الهداية في قول ربنا جل جلاله: ولعلكم تهتدون. ثم جاءت النعمة الرابعة في هذه الآيات، يقول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله جل جلاله بعدما ذكر طرفا من خبر إبراهيم عليه السلام وأنه دعا ربه جل جلاله بهذا الدعاء حين قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، استجاب الله عز وجل لهذه الدعوة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت به كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، رسولا قال أهل التفسير: التنكير للتعظيم، التنكير للتعظيم، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. رسولا منكم أي تعرفون نسبه وصدقه وصلته وعفافه وطهره صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قد قام بهذه المهام، يتلو عليكم آياتنا، يتلو بمعنى يقرأ، كما قال ربنا جل جلاله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمهمته الأولى صلوات ربي وسلامه عليه أنه يتلو آيات القرآن، وقد قام بهذه المهمة خير قيام، فكان يرتل القرآن آناء الليل وأطراف النهار، ويعلم أصحابه كيف يرتلونه استجابة لأمر الله حين قال: ورتل القرآن ترتيلا. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يزكيكم أي يطهركم. فالتزكية فيها معنى النماء، فيها معنى الزيادة، فيها معنى التطهير. ويزكيكم، ثم المهمة الثالثة: ويعلمكم الكتاب والحكمة. ويعلمكم الكتاب أي القرآن، والحكمة أسرار الشريعة، وقيل الحكمة هي السنة. ويعلمكم الكتاب والحكمة. ثم المهمة الرابعة: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أخبار الأمم الغابرة والقرون الدافرة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون مما يكون في مستقبل الأيام من الفتن والملاحم وأشراط الساعة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه ذلك كله، حتى قال حذيفة بن اليمان عليهما من الله الرضوان: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فتنة بين يديه إلا إلى قيام الساعة إلا ذكرها، وإن حفظ من حفظ ونسي من نسي، وإن الشيء منه ليقع فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم لقيه، والله ما ترك صاحب فتنة يبلغ أصحابه 300 فأكثر إلا سماه لنا باسمه واسم أبيه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بأنه لا تقوم الساعة حتى يظهر في أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله، فيهم 4 نسوة. ولذلك لما ظهر مسيلمة بن حبيب الكذاب في اليمامة، وطليحة بن خويلد في بني أسد، وعبهلة الأسود العنسي في بلاد اليمن، وظهرت امرأة يقال لها سجاح في بني تميم، الصحابة رضوان الله عليهم ما ترددوا في قتال هؤلاء المتنبئين الكذابين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بذلك. ومن تعليمه صلوات ربي وسلامه عليه إياهم أنه أخبر أن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا، وأنه أخبر عمر رضي الله عنه بأنه شهيد، وأخبر عثمان رضي الله عنه بأنه شهيد، وأن الله سيقمصه قميصا يراوده المنافقون على خلعه، وأمره بألا يستجيب لهم، وأخبر عليا بأنه شهيد، وأن أشقاها الذي يخضب هذه من هذه، أي سيسيل دمه حتى يخضب لحيته رضوان الله عليه. كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد وقع وفق ما أخبر. مصداقا لقول ربنا جل جلاله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية فيها فوائد. أول هذه الفوائد عظيم منة الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثاني هذه الفوائد أن كون هذا النبي منكم يا معشر قريش كان يقتضي تصديقه واتباعه، لكنهم قاتلهم الله، اتهموه بالجنون، واتهموه بالسحر، واتهموه بالكذب إلى غير ذلك من التهم الباطلة. قال الله عز وجل دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، قال الله عز وجل: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم من فوائد هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه القرآن لفظا ومعنى، لأن الله جل جلاله قال: يتلو عليكم آياتنا. علم أصحابه القرآن لفظا ومعنى، لفظا تلا عليهم آياته، وعلمهم كذلك معانيه. لما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. لما قرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال: ألا إن القوة الرمي. لكن أكثر القرآن كان الصحابة يفهمون معانيه لأنهم كانوا عربا أقحاحا وقد نزل القرآن بلسانهم، ثم إنهم كانوا يعرفون مناسبات نزول تلك الآيات ويفهمون معانيها. ثم من فوائد هذه الآية حجية السنة، حجية السنة على تفسير جماهير العلماء بأن الحكمة في هذه الآية ومثيلاتها هي السنة. فكما أن القرآن حجة في العقائد والأحكام فكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي التي تفسر مشكل القرآن وتقيد مطلق القرآن وتفصل مجمل القرآن. فالقرآن محتاج إلى السنة في بيان ما تضمنه من أحكام. ومن فوائد هذه الآية أن من مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم التعليم، التعليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما. ومن فوائد هذه الآية أن من أعظم مهامه صلوات الله وسلامه عليه تزكية النفوس وتطهيرها، تزكية النفوس وتطهيرها. وقد قام بذلك خير قيام حتى كان أصحابه خير أمة أخرجت للناس، إذا تليت عليهم آيات القرآن زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كانوا إذا سمعوا آيات القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. كانوا يرتلون القرآن ترتيلا، يطيلون القيامة ويميدون كما تميد النخل إذا حركتها الريح. وكانوا رضوان الله عليهم وقافين عند حدود الله، باذلين أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، حتى كان الموت أحب إليهم من الحياة. ثم من فوائد الآية أن الأصل في الإنسان الجهل، لأن الله قال: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومثله قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بين جل جلاله وسائل الإدراك فقال: وجعل لكم السمع والأبصار الأفئدة قليلا ما تشكرون. فالله جل جلاله خلق هذا الإنسان جهولا، لكنه سبحانه علمه ما لم يكن يعلم، كما قال سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم. وتكبيرا ودعاء واستغفارا وتلاوة للقرآن وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ودعوة إلى الله وتعليما للعلم وإفشاء للسلام وطيبا للكلام وغير ذلك مما يحبه الله ويرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجلا قال مثل ما قال أو زاد. هذا هو ذكر الله باللسان. وقد قال الإمام ابن جزي رحمه الله بأن صفات الله عز وجل وذكره سبحانه يثمر في القلب ثمرات عظيمة. فأما قول الإنسان الله أكبر فإنه يثمر تعظيم الله جل جلاله. وإذا قال الإنسان الحمد لله وذكر صفات ربنا جل جلاله التي فيها الرحمة كالرحمن والرحيم والكريم والغفار، فإن ذلك يثمر في القلب محبة الله عز وجل، فإن الإحسان مستلزم للمحبة. وكذلك إذا ذكر الصفات التي فيها الاطلاع، اطلاع الله عز وجل كاسمه الرقيب جل جلاله واسمه العليم سبحانه وتعالى، فإن ذلك يثمر المراقبة. إذا علمت بأن الله على كل شيء شهيد، وأن الله بكل شيء عليم، وأن الله معك حيث كنت، فإن ذلك يثمر المراقبة. وهكذا ثم ذكر الله بالجوارح، ذكر الله بالجوارح بأن تستعمل هذه الجوارح فيما يحبه الله ويرضاه. قال الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله، وهذا الكلام نفيس فاحفظوه: ذكر الله على 5 أنواع. ذكر الله على 5 أنواع: أولها ذكر الله عند أمره. الآن في كلب الشتاء، في شدة البرد، إذا سمعت المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، كيف تكون ذاكرا لله في تلك الحال؟ لأن تقوم وتسبغ الوضوء وتنقل خطاك إلى المسجد، هذا ذكر الله في تلك الحال. أما لو أن إنسانا أجاب المؤذن ثم بعد ذلك جر الغطاء فنام، فإنه لا يعد ذاكرا لله عز وجل. هذا النوع الأول، ذكر الله عند أمره. ثم النوع الثاني، ذكر الله عند نهيه. ذكر الله عند نهيه. فمثلا لو أنك رأيت فتاة قد أظهرت ما أمر الله بستره، كيف يكون ذكر الله في تلك الحال؟ أن تغض بصرك. أما لو نظرت إليها وجعلت تحملق فيها وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فأنت لست بذاكر لله، وإنما أنت عابث. ذكر الله في تلك الحال أن تغض بصرك إذا عرض لك الحرام. ثم النوع الثالث، ذكر الله عند المناسبات. ذكر الله عند المناسبات، إذا توضأت تأتي بالذكر المناسب الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا طعمت، إذا فرغت من طعامك، إذا جامعت أهلك. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان. ذكر الله عز وجل إذا دخلت بيتك، إذا خرجت من بيتك، إذا ركبت سيارتك، إذا حصل لك نعمة، إذا حصل لك مكروه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء قال الحمد لله على كل حال، وكان إذا خاف عدوا قال اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا كله ذكر الله لله عز وجل. إذا رأى الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضى. هذا ذكر لله عز وجل. ثم النوع الرابع ذكر الله ذكرا عبديا كالذي يكون دبر الصلوات المكتوبات، ومثل ما مضى معنا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيب صلاة الفجر وصلاة المغرب أن نهلل كم؟ 10. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا ذكر عددي. ثم النوع الخامس والأخير ذكر الله ذكرا مطلقا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه أنواع خمسة إذا أتيت بها فقد استجبت لأمر الله عز وجل حين قال فاذكروني أذكركم. وذكر الله عز وجل يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويضيء الوجه وينير القلب ويقوي البدن ويوجب حفوف الملائكة بالذاكر وغشيان الرحمة وتنزل السكينة، وهو أيسر العبادات وأفضلها. ذكر الله لا يحتاج إلى طهارة ولا إلى استقبال قبلة ولا إلى ستر عورة. يمكن للإنسان أن يذكر الله قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضجعا، يذكر الله عز وجل متوضئا وغير متوضئ، يذكر الله وهو على جنابه بغير قراءة للقرآن، وهو على جنابه يمكن أن يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويستغفر إلى غير ذلك من أنواع الذكر ما خلا قراءة القرآن. فاذكروني أذكركم، هذا هو الأمر الأول. ثم الأمر الثاني واشكروا لي، وجوب الشكر. وأما شكر الله شرعا فكما عرفه أهل العلم هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. على لسانك دائما كلمة الحمد لله، أشكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من قالها إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. الإنسان دائما يعود نفسه في الصباح يقولها، وفي المساء اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. هذه نعتادها دائما. ثم سل الله أن يجعلك شكارا. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا دبر كل صلاة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهدي قلبي واسلل سخيمة صدري وشكر الله عز وجل كحمده. مثلما أن الحمد يكون بالقلب واللسان والجوارح فكذلك شكر الله عز وجل يكون بالقلب واللسان والجوارح. شكر الله جل جلاله يستقي النعمة الموجودة ويستجلب النعمة المفقودة، كما أن الكفر والعياذ بالله يذهب بالموجود ويبعد المفقود. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مطلوب منك أيها المسلم أن تكون شكورا. وقد أثنى ربنا جل جلاله على نبيه نوح بهذه الصفة إنه كان عبدا شكورا. اعملوا آل داود شكرا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، لما قالت له عائشة رضي الله عنها لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يشكر الله عز وجل على نعمه التي أفاضها عليه. ثم نهانا ربنا جل جلاله فقال ولا تكفرون. ما المقصود بالكفر هاهنا؟ مضى معنا أن الكفر هو الستر، حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات النجوم ظلامها يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم ظلامها. الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، ومنه قيل للمزارع كافر. قال الله عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته، وقال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالكافر سمي كافرا لأنه يستر نعمة الله عليه ويخفيها، لا يؤدي شكرها. وهذا الكفر والعياذ بالله هو الكفر الأصغر. الإنسان الذي قد أنعم الله عليه أصح له بدنه وأدر عليه رزقه وأعطاه ما حرم منه غيره، ثم بعد ذلك يقال له كيف حالك يا فلان؟ يقول الله الحمد لله على النفس الطالع نازل، كأن الله عز وجل ما له نعمة عليه إلا نعمة النفس. طيب هل يؤدي شكرها؟ ولذلك بعض المغفلين امتنع عن أكل اللحم، فقيل له لما؟ قال أخاف ألا أؤدي شكره. فقال الحسن البصري رحمه الله ما أغفله، وهل يؤدي شكر نعمة الماء البارد؟ الماء هل نؤدي شكره؟ الله جل جلاله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأن الدنيا كلها عنده. فالله جل جلاله ينهانا عن كفر النعمة. و كفر النعمة أيها الإخوة الكرام من أعظم الذنوب، ولذلك الشريعة سمتها كفرا، كفرا دلالة على قبحها وشناعتها. من فوائد هذه الآية أيها الإخوة وجوب ذكر الله عز وجل، ومفهوم الآية النهي عن نسيانه سبحانه. حق ربنا علينا أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر جل جلاله. وجوب ذكر الله عز وجل. ثم من فوائد هذه الآية أن ثواب الذكر أن يذكر الله من ذكره، فاذكروني أذكركم. ومن فوائد الآية وجوب شكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. ومن فوائد الآية تحريم كفر النعمة، تحريم كفر النعمة، وأن ذلك من الذنوب الكبار. واشكروا لي ولا تكفرون. ثم نادانا ربنا جل جلاله هذا النداء بأعظم الأوصاف بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله جل جلاله ينادينا بأفضل أوصافنا، وهذا هو النداء الثاني في هذه السورة. وقد مضى معنا الكلام أن هذا النداء قد تكرر في هذه السورة كم مرة؟ 11 مرة. كان النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. هذا هو النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، استعينوا. الاستعانة طلب العون، فالسين والتاء للطلب. استعينوا بالصبر، الصبر في اللغة الحبس، الصبر في اللغة الحبس. ومنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتل صبرا، يعني لا يجوز لنا أن نقتل إنسانا أو حيوانا بأن نحبسه حتى يموت جوعا وعطشا، هذا حرام، حتى لو كان كلبا أو خنزيرا ما يجوز. نهى عن القتل صبرا. فالصبر في اللغة الحبس، والصبر في الشرع حبس النفس على ما تكره، حبس النفس على ما تكره، وحقيقته حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس عن معصية الله، وحبس النفس على تحمل المصائب والنوائب. هذه 3: صبر النفس أي حبسها على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها على تحمل أقدار الله المؤلمة، أو صبر النفس على فعل المأمور واجتناب المحظور وكذلك تحمل المقدور. هذا كله من الصبر الذي أمرنا به. والصبر أيها الإخوة الكرام جزاؤه عند الله عظيم، ويكفينا في ذلك قول ربنا جل جلاله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والصابرين والصابرات، الصبر هو نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. فالإنسان إذا كان في نعمة شكر، وإذا كان في بلاء صبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وعاقبة الصبر في الدنيا ظفر وتمكين. هذا نبي الله يوسف عليه السلام لما ولي الحكم في مصر وأمكنه الله من إخوته، وقال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هنا جحظت عيونهم واضطربت قلوبهم وقالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ف فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سماه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: والصبر تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فمن الصبر ما يكون واجبا، ومنه ما يكون حراما، ومنه ما يكون مكروها، ومنه ما يكون مستحبا، ومنه ما يكون مباحا. فأما الصبر الواجب فهو الصبر على فعل الواجبات، لا بد أن تصبر على صيام رمضان، لا بد أن تصبر على أداء الصلاة مع الجماعة، خاصة في شدة البرد أو في شدة الحر، تصبر على هذا كله. فالصبر على فعل الواجبات واجب، وكذلك الصبر عن المحرمات واجب. لابد أن تصبر عن السرقة، أن تكف يدك عن الحرام، أن تكف يدك عن تناول ما حرمه الله عليك من مسكر أو مخدر أو مفتر. لابد أن تصبر عن النظر إلى الحرام، عن مواقعة الحرام، هذا صبر واجب. ثم الصبر المحرم، الصبر على المحرمات حرام، والصبر عن فعل الواجبات حرام. كمن صبر عن تناول الطعام والشراب حتى هلك، هذا محمود أم مذموم؟ ولذلك قال العلماء: لو أن إنسانا في مخمصة، في مجاعة، امتنع عن أكل الخنزير أو الميتة حتى هلك فإنه يلقى الله عاصيا، لأن صبره أدى إلى هلاكه. فالصبر على المحرمات حرام، والصبر عن الواجبات حرام. ثم هناك الصبر المستحب، وهو الصبر على فعل المستحب. لابد أن تصبر على صيام الاثنين والخميس، على صيام الستة البيض، تصبر على أداء النوافل، السنن، الرواتب، تصبر على قيام الليل، هذا صبر مستحب. وكذلك تصبر عن فعل المكروه، ما كرهه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالأكل بالشمال، كالنوم على البطن، وما أشبه ذلك. وما كان مستوي الطرفين فالصبر فيه مباح، يعني ما أمر به الشرع ولا نهى عنه من المطعومات والمشروبات والملبوسات وما إلى ذلك، فالصبر في هذا كله مباح. قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين: إذا جمع الله الأولين والآخرين يقال أين الصابرون؟ فيقوم عنق من الناس فيتوجهون إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة يقولون لهم: إلى أين يا بني آدم؟ يقولون: إلى الجنة. يقولون: قبل الحساب؟ يقولون: بلى. تقول لهم الملائكة: فمن أنتم؟ يقولون: نحن الصابرون. تقول لهم الملائكة: وعلى ماذا صبرتم؟ يقولون: صبرنا على طاعة الله، وصبرنا عن معصية الله حتى لقينا الله. فتقول لهم الملائكة: نعم أنتم كذلك، فينطلقون إلى الجنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يدخلون الجنة قبل الحساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا على نوائب دهركم، على جوائح أيامكم، بالصبر والصلاة. وهذا من عطف الخاص على العام، فإن الصلاة نوع من أنواع الصبر، فإنها لا تتأتى إلا بالصبر. قال الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. المعية في القرآن معية عامة لكل خلق الله. قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة، لكن هناك المعية الخاصة التي من لوازمها التسديد والتأييد والمحبة والتوفيق. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المتقين. ها هنا أيضا إن الله مع الصابرين. والسؤال: لما خص الله الصابرين ولم يقل إن الله مع المصلين؟ لأنه قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال: إن الله مع الصابرين. قال أهل العلم: لأن الصلاة نوع من أنواع الصبر، ولا تتأتى الصلاة إلا بصبر. إن الله مع الصابرين، هذه الآية يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد: وجوب الاستعانة بالصبر والصلاة. من فوائد الآية جواز الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه غيره. الإنسان يستعين بغير الله، لأن الله قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. ومثله الاستغاثة، كما قال ربنا جل جلاله: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالإنسان يستعين بغير الله، يستغيث بغير الله فيما يمكن أن يقدر عليه المخلوق، أما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن تستعين فيه إلا بالله عز وجل. ثم من فوائد هذه الآية إثبات معية الله عز وجل للصابرين، إن الله مع الصابرين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين، واجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.